هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطال أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: ذكر الله سبيل إلى اطمئنان القلب. محاضرنا الشيخ حسين السندي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بشرى بني سهر فأبناؤكم ماتوا وهم أعلى الورى أعينا. بشرى بني سهر فأبناؤكم ماتوا وهم أعلى الورى أعينا. لا تلطم الخد وحق لكم أن تعقدوا أندية للهنا. إن الأولى في كربلاء صرعوا نالوا بذاك القتل أسمى المنى. باعوا نفوس يايا لهم وقد غلت وأرخصوا من سعرها المثمنا. واشتروا العلياء نقدا بها ومشتري العلياء إلى يغبنا. واجتنوا العز بأسيافهم والعز من أطيب ما يجتنى. فقد رأوا أن بدار البقاء يا نيل الأماني لا بدايا. دار البقاء نيل الأماني لا بدار الفناء. طوبى لهاتيك الربا إذ حوات منهم نجوم الأفق بايا. يا الأحسناء ما فرادى ووحوش الفلام تبدي النياحات لها وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله في كتابه وجليل خطابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. بسلامة إمامنا صاحب العصر والزمان ولتعجيل فرجه الشريف صلى على محمد وآل محمد. القلب أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين: القلب الجارحة والقلب الجانحة. القلب الجارحة هو هذا ذو البطين الأيمن والبطين الأيسر، هذا اللي له دقات والشاعر يضع يده على قلبه فيشعر بدقات القلب فيقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هي اللي على قوام الحياة هذا القلب الذي قوام الحياة على هذه البضعة من اللحم، هذه الجارحة، هذا القلب الجارحة. في قباله القلب الجانحة اللي يذكره أمير المؤمنين في دعاء كميل: وقوي على خدمتك جوارحي وعلى العزيمة جوانحي. هذا القلب الجانحة نعم هو اللي سيكون عليه حديثي، مصب الحديث. أنا ما أتحدث عن القلب الجانحة ذاك محله تخصص طبابة القلب. على كل حال هذان القسمان سواء كان القلب الجارحة أو القلب الجانحة كلاهما تتوقف عليه حياة. قلب الجارحة تتوقف عليه الحياة الدنيا، حياة الإنسان، هذه الحياة الثانية تتوقف على هذا الجارحة، بحيث إذا وقفت دقات هذا القلب يقال رحم الله فلان ذهب إلى ربه. كذلك الحياة الباقية تتوقف على القسم الآخر القلب الجانحة. كيف؟ سئل لقمان الحكيم عن أطيب مضغة وأخبث مضغة في الجسم، سألوه عن أطيب مضغة قال القلب وعن أخبث مضغة في الجسم قال القلب. طبعا ما يقصد هذا القلب الجارحة، لأن القلب الجارحة لا يوصف بأنه خبيث أو طيب، يوصف بأنه سليم يعمل بكفاءة أو لا يعمل بكفاءة. الخبث والطيب وصفات الجوارح. لقمان يشير إلى حالة القلب اللي سوف ينصب عليه الحديث، القلب الجانحة. نحن لدينا شيئان، عندنا قلب وعندنا عقل، ولا بد نفرق بينهما. شو المقصود بالعقل؟ إذا تحدثنا عن القلب والعقل معا لا بد أن نميز بين القلب وبين العقل. المقصود بالعقل هو الآلة التي يميز بها الإنسان، يقوم بعملية الموازنة بين الأمور بأن هذا خير ذاك شر، هذا صحيح ذاك خاطئ، هذا سليم ذاك غير سليم. الموازنة بين الأمور تتم بآلة بجهاز، هذا الجهاز هو العقل. أما القلب فهو المكان الذي يقع فيه الحب والبغض، المكان الذي تقع فيه العقيدة، هذا أقصد. أنا عندما أتحدث عن القلب أقصد هذا، أقصد مكان العقيدة، مكان الحب والبغض. العقل أقصد هاي الآلة اللي نعم تسير الإنسان الواعي، اللي الإنسان الواعي يستطيع أن يشوف طريقه في الحياة بواسطته، اللي الله سبحانه وتعالى عندما خلقه خلق العقل، كما في بعض المأثورات عن المعصومين عليهم السلام قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب، يعني مزار الثواب والعقاب وعقل الإنسان. ولهذا ذاك البعيد المجنون ما يقول الشارع يقول إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، بعد هذا لا يكلف ما عليه عقاب ولا يحاسب هذا الإنسان، بعد آلة التمييز ما موجودة عنده. القلب له أهمية بالغة، ولهذا الجميع يطلب له الاطمئنان ابتداء من الطفل الصغير، يبحث عن الاطمئنان للقلب، يريد كل إنسان مطمئن غير خائف غير هلع، إلى الشيخ الكبير. الجميع يتفقون في البحث عن حالة الاطمئنان لهذا القلب. ليش؟ لماذا؟ لأن القلب يتميز بعدة صفات. أولا الأمر الأول المهم أن القلب هو المعرف لشخصية الإنسان. اللي يعرف شخصية الإنسان هو قلب الإنسان. كيف؟ الأعداء والأصدقاء يتسابقون في امتلاك منطقة في قلبك لمزاولة أنشطتهم. العدو يريد أن يحتل ولو جزء بسيط، مساحة صغيرة من قلب خصمه، حتى يبعث فيه الرعب والخوف. وهذه الآن الحروب النفسية التي لها متخصصون علماء النفس، هؤلاء العلماء اللي يفترض أن تكون خدماتهم نعم في خدمة وفي سعادة، تصب في سعادة الإنسانية. الآن كثير من علماء النفس يجيرون حتى نعم يستعان بهم على كيفية الهيمنة على هذه الجماعة وعلى ذاك الشعب وعلى تلك الأمة. ما هي النقاط الضعف عند الإنسان حتى نستطيع أن نؤثر على نفس الإنسان، حتى نهزم الإنسان داخليا، حتى نحتل مساحة من قلب الإنسان، وبالتالي نبعث فيه الرعب والخوف والهلع، ويصدق عليه قول الشاعر قلبي إلى ما مسني داعي، يكثر آلامي وأوجاعي، كيف احترافي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي. إذا كان الإنسان إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، جسم وجسة ممتلئة، ولكنه إذا أصابه شيء، ولكنه لأسهل ولأقل الأمور تلاحظ يبكي كما يبكي الطفل. هذا الجسم ما ينفع، المهم القلب، قوة ورباطة الجيش داخل هذا القلب. كل أعرف شخصية الإنسان، إنسان ثابت، الجسم لا يمثل شيء. ذاك كثير عزة يقول ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه الأسد الهصور. تشوف رجل ضعيف، ولكن هذا الرجل الضعيف تحت أثوابه أسد، تزول الجبال ولا يزول. ولكن صاحب الجثة الممتلئ أحيانا لا، بالعكس، شوف أقل الأمور، أسفه الأمور، أقل المصائب، ينهار هذا الإنسان ويسقط وينتهي. عمار ابن ياسر النبي كان جالس، وهذه قصة تتردد على أسماعكم وتردادها يرسخها، احنا نريد ترسخ الحالة اللي يستفاد من الكفار. جالس النبي في المسجد وإذا دعا النار يدخل ونفسه ينزل ويصعد. سيدي رسول الله أدركني فلقد هلكت. قال ما بك يا عمار؟ بل لقد نطقت بكلمة الكفر. المشركون الجاهليون نعم عندما أخضعوا العائلة الأولى عمار ووالداه سمية وياسر أخضعوهم لعملية تعذيب شاقة في الجو الحار وعلى الأرض الحارة الرمضاء، يضعونهم على ظهورهم ويضعون على صدورهم حجارة. ياسر تحمل، سمية تحملت، عمار شاب غلام شاب ما استطاع أن يتحمل. قيل له سب آلهة محمد فنطق بكلمة الكفر، ولكن ما استطاعوا أن يأثرون على قلبه، قلبه مطمئن. الأهم الإسلام دائما ينشد الحال الأهم، الأهم القلب. قال له رسول الله حدثني عن داخلك عن قلبك، فقال إن قلبي مطمئن، استطاعوا أن يؤثروا على بدني لأن بدني ضعيف. قال لقد نزل فيك قرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن. إذا العلامة على قوة شخص قوة شخصية الإنسان وضعف شخصية الإنسان هو هذا القلب. هذا الشيء الأول. يقال في إحدى جزر الهند توجد كأنما جزيرتين متجاورتين. أصحاب الجزيرة الأولى لا يأتيهم أحد يحكمهم إلا واشترطوا عليه شرط. إحنا نقبل بأن أي إنسان يأتي يكون حاكما علينا، لكن بشرط واحد، بعد مضي 5 سنين نسلمه إلى القسم الثاني من الجزيرة، إلى الضفة الثانية، كأنما أكو غابة، وهذه غابة بها سباع وبها وحوش، مصدر قلق ومصدر خوف. واحيانا هذه السبع والوحوش تتسلل بعضها وتهجم على المناطق السكنيه. فكان الكثير من الحكام يترددون لا يقدمون على ذلك، ما يقبل بعد 5 سنين يسلم للوحوش وعمل الوحوش شنو. واحد قال نعم انا اقبل انا اوافق. قالوا عند شرطنا بعد 5 سنين نسلمك الى القسم الثاني. قال نعم، على كل حال في السنة الأولى من حكمي طلع بيان ذكي عاقل، بيان كل إنسان من قطع شجرة من تلك الغابة فله أرض بمقدار كذا متر مكان ما قطع. وذهبوا الناس جماعات وحاولوا أن يقطعوا بعض الأشجار، في خلال سنة انتهت وأزيلت الغابة. بعد سنتين أصلا مرسوم اللي يريد البناء احنا نهيئ له مواد البناء والأموال وكذا. ما جاءت 5 سنين إلا وأصبحت مدينة ثانية. انتهت 5 سنين قال لهم الآن خيروني أبقى هنا أو هناك. الشاهد من القصة أن الناس تنشد الأمان، تنشد الاطمئنان. السيد كأنما وظيفة الحاكم أن يهيئ الأمان للمحكوم، وظيفة الراعي أن يوجد حالة اطمئنان التي يبحث عنها الإنسان أيا كان هذا الإنسان. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية التي يمتاز بها القلب واللي من أجلها الإنسان يبحث عن حالة اطمئنان لهذا القلب، أن مفاتيح الدخول وكيفية الدخول إلى القلب أمر بيد الإنسان نفسه. كيفية التأذية على داخلك أمر بيدك أنت تعلمه، إحنا من علمه. نحن نعلم كيف نؤثر على خارجك. أنا أستطيع أبند هذه المكيفات لمدة نصف ساعة الكل يضج، هذا تأثير خارجي لأنه أستطيع أن أشخص شنو الأشياء التي تؤثر على جسمك. أما على داخلك شنو هذا ما أعلم، هذا أنت كنت تكشف إلي، هذا مفاتيحه بيدك أنت الذي تعطيني المفاتيح وأنت الذي تدلني على ماذا؟ على سر كيفية التأثير على داخلك. ولهذا بعض الأحيان بعض المجاهدين في صدر الإسلام يتعرضون إلى التعذيب والعذاب. يلتفت إلى واحد مثل حجر بن عدي، يلتفت إلى واحد من أصحابه أو كذا، يقول لي أتشعر بآلام؟ قال له آلام لا، آلام أشعر بهذه الآلام كأني إنسان في وسط الزحام. شايف زحام الناس واحد في وسط الزحام. البدن أحيانا يمكن الإنسان أن يؤثر عليه، ولكن الداخل مفاتيح قلبك وكيانك ومملكتك الخاصة بيدك. وعلى ذلك المؤمن يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون هذه المملكة الخاصة، كياني الخاص يكون آمن. وإذا الإنسان أسرف تسلم المفاتيح إلى غيره من أعدائه، أعدائه يبعثون فيه الهلع والرعب. أصدقائه أيضا، يعني الصديق أيضا يتسابق ويا العدو حتى يمتلك مساحة من قلبك. وأساليب الأصدقاء تختلف عن أساليب الأعداء طبيعي. أسلوب الصديق بالابتسامة، بالهدية، بالدعوة، بالكذا، حتى يحتل منطقة من قلبك ويشاركك في تقرير المصير، حتى يوجهك إلى الطريق التي هو يريد أن تصل إليها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن القلب هو محل العقيدة. محل العقيدة، العقيدة شو معنى العقيدة؟ العقيدة هي الشيء الذي تعقد عليه القلب، يعني تربط عليه القلب، يعني كأنما القلب هو وعاء تصب فيه العقيدة ثم تربطه، تربط هذا الوعاء، تشده، يقول عقدت عليه، أصبح عقيدة بعد، أصبح هذا معتقد، يعني أن القلب اعتقد بذلك وعقدته على ذلك، يعني أدخلت في هذا القلب حالة معينة، عقيدة معينة، فكرة معينة، وربط هذا القلب، شدت هذا القلب. أكو آية في سورة الأحزاب تقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنا أسأل أقول لماذا لا يصح أن يجعل في جوف الإنسان قلبان؟ ليش يصح أن يجعل فيك عقلان أو لا يصح؟ عقلان يصح أن نجعل، أو الله يجعل في تكوين في جسم الإنسان عقلين؟ نقول إذا هذا العقل، شنو وظيفة العقل أولا؟ إحنا ما نتسرع في الإجابة. وظيفة العقل التفكير. إذا هذا العقل إله طاقة، إله قدرة معينة، بحيث أنه يقف عندها وما يستطيع يواصل حتى لو يرتاح ما يستطيع، المفروض أن يعطي الإنسان عقل آخر، صحيح أو لا؟ ولكن هذا العقل له قدرات، هذا يرتاح يواصل، فما يحتاج الإنسان إلى عقل ثاني. ليس أن هذا العقل الموجود يكفي، يكفي هذا الإنسان إذا ريحه يستطيع يواصل. أما لو لم هذا العقل لم يستطع أن يواصل، المفروض أن يقطع عقل آخر. ولكن القلب لا يصح بأي حال من الأحوال، لا يصح أن يوضع في جوف الإنسان قلبين أو قلبان. ليش؟ لأن القلب قلنا محل العقيدة، والعقيدة قلنا أولا بالمعنى اللغوي إذا عقدت القلب على عقيدة، ولا يمكن أن تأتي بماذا؟ تأتي بعقيدة ثانية، وخلاص ربط القلب وعقد على تلك العقيدة، تحتاج إلى قلب ثاني، صحيح؟ العقيدة التي تأتي بها عقيدة مشابهة للعقيدة الأولى أو مخالفة. إذا كان عقيدة مشابهة خليها هي العقيدة الأولى بعد، هي نفس العقيدة. إذا كانت عقيدة مخالفة لا يصح. ليش لا يصح؟ لأنك إذا اعتقدت بعقيدتين متنافيتين متخالفتين، أولا نسألك بأنك سوف تعمل وفق أي عقيدة من العقيدتين؟ أولا إذا صح أن تعتقد بأن الله موجود وعقيدة بأن الله مو موجود، هذا هو أول تناقض. لكن لو قلنا بأنه يصح، لو سلمنا والتسليم والقول بالمحال ليس بمحال. سلمنا بأنه واحد يعتقد عقيدتين متنافيتين. أولا لا يمكن. لماذا؟ لأنه أنا عندما أعتقد بأن الله أو بأن عمامتي بيضاء، شنو معنى؟ يعني أنني أعتقد بأن بياض العمامة شيء مطابق للواقع. لكن تجي عقيدة ثانية أن عمامتي سوداء، شلون أنا أعتقد؟ أولا سابقا أعتقد بأن بياض العمامة مطابق للواقع، ثم أعتقد بأنه غير مطابق للواقع. ستناقض بعد هذا من الجهة، لا يمكن. من جهة ثانية أنه إذا اعتقدت بعقيدتين متنافيتين، الشرك والإيمان، على أيهما أعمل؟ أعمل على هذه العقيدة أو على العقيدة الثانية؟ ثم إذا عملت على أيهما أريد أن أحاسب يوم القيامة؟ أحاسب على عقيدة الكفر أو على عقيدة الإيمان؟ إذا ما يمكن، لا يصح، لا يصح أن يكون للإنسان عقيدتان متنافيتان، ولهذا لا يصح أن يجعل له قلبان. كذلك القلب محل الحب والبغض. شلون؟ يعني أنت تحب وتبغض بواسطة القلب. لا يجتمع في قلب أو لا يجتمع عند الإنسان حبان متنافيان، أنت تحب عليا وتحب أعداء علي. شنو يصير؟ أنت تبغض مثلا يزيد وتبغض أعداء يزيد، يعني تبغض الحسين، كيف يمكن هذا؟ ما يمكن. لو كان يمكن لقلنا أنه يمكن أن نأتي لك بقلبين، قلب تحب به معاوية وقلب تحب به علي، ولكن هذان الحبان ليس ممكنين، لأنه الحياة العملية لا تستقيم إلا على أحدهما، لأن الناس تتعامل معك على وفق حب واحد، والعمل يكون على وفق حب واحد، والمسألة أيضا كذلك، والحساب يوم القيامة كذلك. إذا على كل حال ما جعل الله لأجل من قلبين في جوفه واضح، لأنه لا يمكن أن الإنسان في حياته يتمثل بعقيدتين، يعيش عقيدتين أو يعيش حبين متنافيين أو يعيش بغضين متنافيين. فالقلب إذن محل العقيدة، والعقيدة لابد أن يكون الإنسان في اطمئنان عليها، يعني لابد أن يكون هذا القلب مطمئن، وإلا العقيدة ليست في مكان مطمئن في وعاء نعم يضمن لها البقاء، هذه تبقى عقيدة متزلزلة. كذلك الحب والبغض، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ اللي بعبارة ثانية يعبر عن الحب بالتولي والبغض بالتبري، وهو مقياس الإنسان، يعني الناس يتعاملون مع الإنسان ضمن هذه الضابطة، ضمن نعم الحب والبغض، التولي والتبري. قل لي من تحب أقول لك من أنت، قل لي من تبغض أقول لك من أنت. الإمام الحسين يقول لا يكمل العقل إلا باتباع الحق، مهما كان هذا الإنسان له ألقاب علمية يبقى عقل ناقص إذا لم يهتدي إلى طريق الحق، إذا لم يكن على الطريق الجاد. الإنسان إذا يخلي عقله مأمون وعاقبته إمام، يقولون التابع وهو العقل، عندما يتبع عقلك يتبع عاطفتك. طبعا العاطفة اللي غير المستقيمة، إذا كانت عاطفة مستقيمة حبك لعلي، عقلك إذا تبع هذا الحب هو أصلا إنما أصبحت تحب عليا لأن العقل دلك إلى ذلك، أرشدك إلى ذلك. هذه منارات بين العقل والقلب. أنا أقصد القلب إذا كان ينافي، العاطفة إذا كانت غير صحيحة. ولهذا أكو حديث النساء ناقصات العقول، هذا حديث ما صار مجال عندي أشوف السند ماله شلون. على كل حال شنو المقصود بهذا الحديث؟ النساء ناقصات العقول شنو المقصود؟ يعني هل واقعا إذا جئنا بولد بذكر وبأنثى من ناحية نعم ناحية التكوين أن هذا عقله ناقص، المرأة عقله ناقص؟ لا، مو بهذا الشكل. وإنما المقصود بأنه الأعم الأغلب أن المرأة تحكم عاطفتها، يعني تخلي عقلها يتبع عاطفتها في الأعم الأغلب. مو معنى أنه لا، أن أكو بعض النساء عقولهن تتقدم وهي التي تدير الحياة، لكن الغالب أن المرأة نعم تميل تتحكم، تحكم عاطفتها. إذا حكمت العاطفة، العاطفة هي الإيمان والعقل صار مأمون. يقولون التابع فيه نقص وإلا لما أصبح تابعا. التابع أكو عندنا تابع ومتبوع، صحيح ولا؟ عملية التابع والمتبوع، يقولون إذا رأيت تابعا ومتبوعا التابع فيه نقص، هذا النقص كماله موجود في المتبوع ولا لما أصبح تابعا. إذن بهذا اللحاظ العقل يكون ناقص، بلحاظ أنها تبلد عاطفتها عقلها يكون ناقص، مو بلحاظ أنه دائما. وإلا بعض النساء عقولهن هي الإمام، هي الحاكم، فما يمكن أن يقول عقلها ناقص. النساء ناقصات العقول حكم أكثر، يقول الحكم أغلبي، يعني أغلب النساء، أكثر النساء بما أنهن يقدمن العاطفة في مجال العمل، في مجال تطبيق، في مجال سير الحياة، والعقل يجي في المرتبة الثانية، فالعقل يكون ناقص. وإلا لما تأخر، لو كان العقل تام لأصبح مقدم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب إنما يطمئن، الآية تقول إنما يطمئن القلب فقط وفقط بذكر الله، يعني لا يوجد طريق آخر يمكن أن نحصل على اطمئنان للقلب فيه إلا بهذا الطريق، إلا في هذا الطريق، وهو طريق ذكر الله. بعد أن عرفنا بأن القلب فيه هذه الحالات، محل العقيدة، محل الحب والبغض، نعم مفتاح شخصية الإنسان، مفاتيح الإنسان بيده، شنو ذكر الله اللي واقعا يكون مطمئنا لهذا القلب، اللي القلب يصير في حالة طبيعية، حالة الاطمئنان. المقصود بها هو التسبيح والتهليل والتذكير، التكبير والتسبيح والتهليل، هذا جزء، هذا جزء، جزء ظاهري، جزء يمكن ان يقوم به الانسان من خلال هذه جارحة اللسان، ولكن مو هذا المطلوب، مو هذا وحده. المقصود بذكر الله هي الحالة التي يتوجه فيها الانسان الى الله من خلال نظر الانسان الى نقص نفسه. انا الان اشوف انسان، اشوف نفسي انسان ضعيف، اتوجه الى الله بانه هو القوي المطلق. اشوف انسان فقير، نفسي فقير، هو الغني المطلق. كل حالات النقص، يعني انظر الى نفسي من خلال نفسي اعرف الله. نعم توجهي الى الله هذا ذكر، ملاحظتي لصفات النقص الموجودة عندي تجعلني نعم اتوجه الى الله، وبالتالي يكون ذكرا لله. هذه حالة. الحالة الثانية في احد الادعية، رب هب لي كمال الانقطاع اليك. شو معنى كمال الانقطاع اليك؟ يعني الانسان يكون يجلس في مسجد او في زاوية من زوايا البيت وينقطع الى الله، ركوع وسجود، وهذا هو الاسلام، يعني حالة من، او يقعد في قمة من قمم الجبال وينعزل عن الناس ويتعبد ويقول رب هب لي كمال الانقطاع اليك. لا، مو هذا الاسلام، مو هذا الدين. الإسلام دين الإنسان المؤمن، كلما ازداد إيمانا كان يشعر ويتحسس بآلام الغير ويعيش بين ظهراني الناس. يقول رب هب لي كمال الانقطاع إليك، يعني اجعلني بحيث لا أرى شيئا في الوجود إلا مغلف، إلا مغلف بك، إلا وأنت تحيط بهذا الشيء، كأنك ذاكر لله. نعم تجد هذه الحسينية، هذا المأسن، تجد هذا الإنسان، تجد تلاحظ في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل يحتاج إلى بصيرة، طبعا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى وعي. الإمام الحسين يقول ماذا فقد من وجدك، هذا الذي يجد الله سبحانه وتعالى لا يفقد شيئا، يعني وجد كل شيء. فعندما يتأمل الإنسان في ما حوله ومن حوله ويذكر الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهؤلاء، هو الرازق، هو المعطي لهذه القوة، نعم هو المتفضل، هو المؤثر، هو هذه الصفات. انظر إلى نفس الإنسان تكتشف الصفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد أكو دعاء، سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي. شو المعنى يعني أخرج حب الدنيا من قلبي؟ يعني إلهي أنا أعلم بأن قلبي لا يجتمع فيه حبان، قلنا سابقا حب الدنيا وحبك لا يجتمعان، يعني إلهي أدخل حبك في قلبي بس الطريق غير مباشر، مثل ما يقول علماء الأخلاق، أولا التخلية ثم شنو؟ ثم التحلية. يعني أولا يكون أخلي هذا الوعاء من شيء الموجود به وهو حب الدنيا، بعد ذلك يتحلى بحب الله، كأنك تقول إلهي ارزقني حبك ولكن بطريق غير مباشر. سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي، يعني لا تخليني أخلد إلى الأرض، لا تخليني نعم أتشبث بهذه الدنيا لأنها فانية، وأنا أريدك أنت الباقي، أريد أن أمسك بحبال إليك. نعم، فأيضا هي حالة ذكر عندما تقول سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي، أنت تذكر الله سبحانه وتعالى من خلال معرفتك بأن هذه الدنيا فانية وزائلة ولا قيمة لها، يعني كنت توجه إلى الباقي، ومن أراد البقاء فليربط بسبب إلى الباقي يبقى هذا الإنسان. والإمام الباقر عليه السلام يقول ذكرنا ذكر الله، مو كذكر الله أو مو من ذكر الله، أكو عبائر مختلفة. أحيانا الإمام قد يقول ذكرنا كذكر الله، يعني إذا واحد يذكرنا مثل الإنسان يذكر الله، وأحيانا الإمام بالله ذكرنا من ذكر الله، يعني ذكرنا بعض، وأحيانا يقول لا ذكرنا ذكر الله، ذكرنا هو ذكر الله، يعني مو أنه كذكر الله وليس هو جزء من كل، وإنما ذكر أهل البيت هو ذكر الله، لأن أهل البيت لو تأملنا في سيرتهم ما كانوا يكبرون في نفوس أحد شخصياتهم أبدا، ما كانوا يدعون إلى شخصياتهم بما هي أشخاص، نعم بما هو إمام ذاك الشيء آخر، نعم ولو أنهم دعوا إلى شخصيتهم بما هي أشخاص، ماكو شخصية مزوجة عند الإمام، هو شخص وهو إمام، وشخصية الإمام والشخص واحدة، مع ذلك كانوا دائما يكبرون الله في نفوس الناس، هذا أولا، وثانيا كانوا يدعون إلى الله، ذكرهم ذكر الله، عندما تذكر أهل البيت ذكرك لأهل البيت هو ذكر لله، ولهذا مجالس الحصين، ولهذا مجالس بيان فضائل أهل البيت، نعم وبيان مصائب أهل البيت، في الواقع هي ماذا؟ هي ذكر لله، وبهذه المجالس تطمئن القلوب، تطمئن القلوب واقعا، ذكرنا ذكر الله. الإمام الباقر في مورد آخر في حديث ثاني يقول من وجد برد حبنا في قلبه فليكثر الدعاء لأمه، واقعا هي اللي انطت هاي الطاقة وغذته بذلك اللبن وبتلك الحالة الإيمانية اللي أصبح يذكرنا، وذكرنا هو ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويا الله نسألك اللهم ندعوك نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تمكنه في أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إخواني الحاضرين من أوطان بالدعاء، احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. اللهم من كان في مجلسنا طالب حاجة اقض اللهم حاجته وحوائج المحتاجين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، إن عيد الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، إلى أمواتكم وأموات المؤمنين وإلى أرواح العلماء والشهداء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.